هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى هذا اللقاء والذي يتناول بالدراسة والتحليل أهم القضايا في البلاد والمنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال وأحلام مهاجمة لبنان. ما هو السر وراء إطلاق الاحتلال التهديدات بتوسيع الحرب صوب الأراضي اللبنانية؟ وهل هذا الاحتلال الذي غارق في غزة والضفة قادر على ارتكاب مجازفة كهذه؟ ندعوكم للتواصل والحديث معنا والمشاركة في برنامجنا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة. رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، الرقم الثالث 22017388. ونستقبل المشاركات والمساهمات عبر تطبيق الواتساب، كانت نصية أو صوتية مسجلة، وعلى الرقم التالي 00989 993 794 2431. كما نذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران على منصة التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يواصل كيان الاحتلال تخبطه وحركاته الهستيرية لتحقيق أهداف يحلم بها منذ سنين. ففي الوقت الذي يغرق فيه جيش الاحتلال في قطاع غزة، يسعى نتنياهو من خلال سياسة الهروب إلى الأمام توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان عبر اعتداءاته المتواصلة على المدن الجنوبية بلبنان، بحيث أنه بات يهدد بشن حرب موسعة على هذا البلد والتفكير بخطط أوسع تشمل التدخل في جغرافيتها وقد تشمل سوريا أيضا. وفي الوقت الذي بلغ عدد الجنود الإسرائيليين الذين دخلوا غزة منذ الاجتياح البري في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي نحو 100,000 جندي وضابط من القوات النظامية وقوات الاحتياط، لا يمكن لهذا الاحتلال أن يؤمن أكثر من 100,000 أو 100,000 جندي آخرين لمثل هذه الخطة التي تأتي في الأساس ضمن الحرب النفسية والتي يحاول الاحتلال الاستعانة بها لتخفيف الضغوط على جنوده وتعزيز النزر اليسير من معنوياتهم، خصوصا وأن الاحتلال عندما أراد الانتقال من مرحلة إلى مرحلة في عمليات غزة ونقل قواته من الضفة إلى جبهة الشمال لتعزيز قواته في غزة قد استغرق 11 شهرا. في المجمل أن الاحتلال وإذا ما أراد تنفيذ مخطط كهذا فإنه يستدعي إخلاء الضفة الغربية وغزة من قواته البرية النظامية البالغ عديدها 110,000 أصلا، نصفهم في الاحتياط. وفي الوقت الذي فقد جيش الاحتلال العديد من كوادره المحترفين الذين خرجوا من الميدان، يستحيل عليه إخراج جنوده من جبهة غزة أو جبهة الضفة الغربية، وأن المخطط المشؤوم كالذي يحلم به نتنياهو ليس بأقل عنفا وصعوبة من العدوان على غزة، خصوصا في مقابل حزب الله الذي يعرف العالم قوته. وقد تستدرج عبرها قوات جيش الاحتلال إلى مستنقع يشبه ما حدث في غزة، وتستمر العملية شهور وتتسع منها دائرة الهجمات المعاكسة. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. الاحتلال وأحلام مهاجمة لبنان محورنا في هذا البرنامج. نعم، تستمر العملية إذا هاجم الكيان المحتل شهور وتتسع الدائرة في الهجمات المعاكسة وصولا لشن هجوم تحرير واقتحام مناطق من الأراضي المحتلة خارج الضفة والقطاع. كما واضح، حزب الله يمتلك من القوة ما يمكنه زعزعة أركان هذا الاحتلال، وها هو استهداف يومي. اليوم استهدف بعشرات الصواريخ الموجهة صفد وراموت نفتالي وديشون وعلماه وطبارية وتساحار وروش بينا وطوبة الزنغارية وكركوم وحتسور وهجليت ومحانيم وعمياد أو عميعاد، حيث تواصل لا زال هذه الضربات ودوي صفارات الإنذار حقيقة في هذه المناطق لساعات كانت تتواصل، والذي سبب إرباك للإدارة الأمريكية التي أرسلت مبعوثها هوكشتاين إلى تل أبيب لمناقشة القضية مع نتنياهو. نعم، سوف نتحدث أكثر وأكثر عن السر وراء إطلاق الاحتلال التهديدات بتوسيع الحرب صوب الأراضي اللبنانية وتداعياتها، لكن اسمح وأوقف مع أبو روح الله من اليمن المستمع الفاضل يلتحق بركمنا. تحية طيبة لك يا أبا روح الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم.
أحييكم ونحن نحتفل بذكرى ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مبروك علينا وعليكم.
ونبارك للأمة الإسلامية ولكل الإنسانية هذه المناسبة العظيمة ذكرى مولد الرحمة والهدى. وقد بدأ الوحي ينتشر في الشعوب وفي أطار الدنيا، ولن يبقى محتل، لن ترى الدنيا على أرض وصيها. الاحتلال مصيره هو الدوام والخسارة. كان الشعب الفلسطيني يعاني على مدى 70 عاما من مواجهة الاحتلال لوحده، بل أن هناك أنظمة تآمرت مع البريطاني قبل الصهيوني فجرد الشعب الفلسطيني من سلاحه. أما الآن فالنصر دائم، وستبتهج غزة، وإن شاء الله بإذن الله الذي إليه يرجع الأمر كله وهو يقدر الأمور، إلا أن العاقبة للمتقين لا نعلم مدة الزمنية، إلا أننا واثقون أننا سنصلي في القدس وسنحرر فلسطين وسنظفر وسنظفر وسنظفر، والعاقبة للمتقين. وهكذا هي سنة الله، كما أنه ليل يأتي بعده نهار، هذا سنة لا تتغير ولا تتخلف. كذلك إذا وجد التوابون إلى الحرية، إذا وجد المؤمن الواعي المتحرك الواثق بالله مهما كانت التضحيات، فكذلك أخذ ربك إنه سوف يأخذ هؤلاء الظلمة الذين تآمروا وتواطؤوا مع الاحتلال، ورئيسوا من روح الله ورئيسوا من نصر الله. أما المؤمنون فسينبون قدما حتى النصر. يقول الله سبحانه وتعالى واصبر فإن العاقبة للمتقين. ويقول موسى عليه السلام لقومه كما هي القيادات في كل زمان تقول لقومها، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده. المدة الزمنية مجهولة، لكن الوعد حد ولم يتخلف. قالها في ظلمات شديدة تشبه هذه الظلمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتعيشها الشعوب المدهورة من الأنظمة الظالمة. ما أشبه اليوم بالبارحة، وهي سنة الله. اصبروا، استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة للمتقين. وهذه هي التوصية التي يوصي بها الأحرار والقادة لأتباعهم وجنود الحق في كل وقت. العاقبة للمتقين، إن الأرض لله. هناك ملك تأهله الجبابرة وتجاهلوه، ولكن المؤمنون عرفوه وآمنوا به وانطلقوا واثقين بصدق وعده. كما أنها تتجلى الحدائق في ميادين المعركة. انظروا الشعب الفلسطيني والمجاهدين في فلسطين كيف ينكرون بهذا الصهيوني على ما يحظى به من الدعم الأمريكي. نعم. دعم الدول الاستكبار ومن التعييد في مستويات الدنيا. نعم ما زال ينكر بالصهاينة في هذه الفترة وفي هذه اللحظات بتلك القوة وبذلك العزم وبتلك المعنويات. إن النصر لآت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحسنتم، بارك الله بك يا أخي الكريم أبو روح الله من اليمن على هذه المشاركة المباشرة. تحية طيبة لك أخي ولكافة أهلنا في اليمن، الشعب الصابر والمناضل والمجاهد بوجه هذه العنترية الصهيونية والأمريكية. من اليمن نبقى في اليمن طبعا. الأخ الكريم أبو محمد مهدي يحدثنا في رسالته الصوتية، يقول التحية لمقدم البرنامج وللكادر والضيوف والمستمعين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أن التهديدات الجوفاء التي يطلقها المجرم نتنياهو ومن معه بين الفينة والأخرى بالاستعداد في معركة مع المقاومة اللبنانية لا تعدو كونها تصريحات للاستهلاك المحلي، وحتى لا يقال أن الكيان الإسرائيلي بات عاجزا على المواجهة. بينما الحقيقة والواقع هو أن الاحتلال الذي فشل في غزة وفي الضفة الغربية وفشل في مواجهة جبهات الإسناد من محور المقاومة، فالاحتلال غير قادر على فعل أي هجوم باتجاه المقاومة اللبنانية في لبنان. وإذا فكر في فعل مثل هذه الحماقات فهو من يكتب نهايته بيديه. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبو محمد مهدي، تشكر على هذه المشاركة أخي، بارك الله بكم. أبو باسم أيضا من اليمن نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، نعم الاحتلال وأعلام هاجمة لبنان، هذا الحيوان المفترس إنه يعلم إنه قد أعد له شبكة اصطياد، فهو يحلم لولا جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة التي تقوم بالواجب والدولة القوية في الشرق الأوسط لهاجم لبنان والدول العربية في الشرق الأوسط، ولكن لولا إيران لهاجم إيران وحلفائها لهاجم لبنان، ولكن إنه يعلم إنه بين شبكة اصطياد، ولذلك لا يستطيع أن يهاجم بل إنه يتألم ألما شديد. ولكم الشكر والتقدير لجميع أخواننا المشاركين في إذاعة طهران العربية، وأخص الأخ صبحي عبد الحميد الذي دائما يختصر الكلام وله بلاء في ذلك. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
طيبة لك يا أخي الفاضل والكريم أبو باسم السامدي، جزيل الشكر والامتنان، حياك الله على هذه المشاركة والمساهمة. تحية طيبة لكم السمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، ولقاؤنا في حدث وحوار الاحتلال وأحلام مهاجمة لبنان. ويسرنا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام أن نلتقي لمزيد من التفاصيل عن إطار الحديث حول الاحتلال وأحلام مهاجمة لبنان بضيفنا الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لكم أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساكم.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم وحضوركم معنا في الجامعة. ما هو السر أستاذ حسان وراء إطلاق الاحتلال التهديدات بتوسيع الحرب صوب الأراضي اللبنانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى المستمعين الكرام. أنا باعتقادي أن نتنياهو في المأزق الحقيقي ويزيد عمليا الوضع في الجنوب وفي غزة وفي الضفة الغربية تعميق الأزمات الداخلية التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي منها بعد 11 شهر مثل بلشنا من الشهر 12، وأيضا المستوى السياسي في عرض ترميم أو إعارة الاعتبار للكيان الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي. نتنياهو هذا التصعيد وهذه التصريحات هي لها علاقة في الواقع الميداني وأيضا في عدم استطاعته سطح حزب الله من الاستمرار بإعطاءه بلستان وأيضا من الضغوط وأيضا المراسلات والوسطاء الذين يأتون إلى لبنان من أجل الضغط على السلطة السياسية في لبنان للضغط على حزب الله لفصل الجبهات وأيضا لإرجاع حزب الله 10 أو 15 كيلومتر باتجاه جنوب الله تعالى. كل هذا لم يأتي بنتيجة، لذلك هو الآن يقول بالتصريحات أنه سوف يصعد في جنوب لبنان، لم يقل توسعة الحرب، هو يقول توسعة التصعيد، بمعنى اختيار أهداف في مديات مختلفة. وصلت الآن الليلة إلى شرق لبنان، إلى الهرمن، إلى حدود لبنان السورية مع لبنان في الهرمن. ولذلك هذا الأمر تقريبا تعودنا عليه، لم يأتي بشيء جديد، سوى أنه ليسجل بناء على تصريحاته هذه العمليات الجديدة القديمة ربما، ولكن تأتي أيضا في إطار سياق رد على ما قاله سماحة الشيخ نعيم قاسم اليوم نائب حزب الله أن نحن لا نسعى للحرب، ولكن إذا الحرب فقط سوف نرد بساعين وسوف يكون التدمير على الجانبين وسوف يكون التبكى على الجانبين. لذلك قد يكون أيضا في إطار الرد من أجل توجيه رسالة للشعب الداخلية أن إسرائيل لم تستسلم ولن تصغي إلى هذه التهديدات. فضلا عن ذلك أن هناك زيارة لأموس أوفشتاين الوسيط الصهيوني الأمريكي الذي سوف يصل إلى تل أبيب يوم الاثنين القادم. لذلك قبل القليل كان هناك مجلس وزاري سيعقد غدا تأجل إلى يوم الاثنين، معنى ذلك أن هناك حالة إرباك وتثبط. وهذه التصريحات أنا باعتقادي هي فقط بروباغندا، هو من أجل إعادة الاعتبار للكيان بعد الضعف وبعد الهزيمة والهزائم المتتالية، وأيضا عدم ركون حزب الله لكل التهديدات. كما قال الشيخ نعيم اليوم أن كل هذه التهديدات لا تعنينا، لن تخيفنا، نحن سنبقى في الدعم والإسناد كما نحن. تزداد الوتيرة من العروض الإسرائيلي، تزداد عندنا الوتيرة بالتناسب بل ربما أكثر. معنى ذلك حزب الله اليوم وغدا وبالأمس وقت وغدا أمس كان هناك عمليات نوعية وصلت إلى مديات بعيدة في داخل الكيان الإسرائيلي، وأيضا بما يتعلق في مسألة عودة النازحين كما يقول الذين تم تهجيرهم من قبل حزب الله في شمال فلسطين المحتلة. قال الشيخ نعيم اليوم لن يعودوا، بل أكثر من ذلك بل يهيئوا الأماكن لمئات الألاف من المستوطنين الذين سيذهبون من داخل شمال فلسطين المحتلة. لذلك حزب الله هو في حالة جهوزية تامة، التصعيد بالتصعيد، الحرب بالحرب، التدمير بالتدمير. لذلك نتنياهو هو فعليا في مأزق حقيقي على المستوى المصير السياسي لشخصه، وأيضا على مستوى الهزائم التي تعرض لها الوطن الإسرائيلي في غزة وما زال يتعرض لها، وأيضا فشل حتى في الضفة الغربية. والعملية على الحدود الأردنية باعتقادي كانت رسالة إنذار خطيرة لي أيضا على مستوى تقدير الموقف السياسي والعسكري في داخل الكيان الإسرائيلي.
نعم، أتساءل أستاذ حسان، يعني هذا الإخفاق الذي يعني يعيشه الاحتلال وغارق حقيقة في غزة والضفة، هل سيكون قادر على ارتكاب مجازفة كهذا؟
موشي يالون بالأمس يقول أنه إذا استمرت الحكومة، إذا استمر الكيان الإسرائيلي بهذه الحكومة سوف يذهب الكيان الإسرائيلي إلى الخراب الثالث. ولذلك أنا باعتقاد المسألة الآن في إسرائيل هناك شخص واحد اسمه نتنياهو يدير كل الأمور وبقبضته كل القرارات السياسية والعسكرية، وأيضا في تحريك الجبهة الداخلية وأيضا على الجماعات الخارجية. ولذلك حتى المعارضة هي في حالة ضعف، لم تستطيع أن تضغط على حكومة نتنياهو حتى المظاهرات التي حصلت او التظاهرات التي حصلت في داخل كيان في تل ابيب وفي مدن كثيره من الكيان الاسرائيلي لم تستطع ارغام نتنياهو، بل بالعكس ان حتى التظاهرات تمت بعد ساعات لم تؤدي النتيجه المرجوه كما كان يؤمل. حتى الهستدروك لما دعت الى اعتصام او الى عصيان لم تصل الى نتيجه. لذلك نتنياهو فعليا ما زال يمسك بالقرار بالكامل، وهناك ايضا يلعب على تناقضات وعلى شراح البطاط في مساله الانتخابات الامريكيه. يعني حتى لعبه الانتخابات هي في يد نتنياهو. لذلك نجد ان الاداره الامريكيه لا تستطيع ان تضغط بالكامل لمنع نتنياهو من الذهاب الى توسعه الحرب او الى الجنون، لان الحاكم الان في المعركه هو جنون نتنياهو. ليس هناك اهداف تحققت، ليس من اليه لعمليه الحرب وشنها للوصول الى نتائج. لذلك هذه الاخفاقات منذ 7 اكتوبر حتى هذه اللحظه هو ما حصل، ان نتنياهو عمليا يدرك بان الاستمرار في هذه الحرب هو مزيد من الاخفاقات ومزيد من الخسائر ومزيد ايضا من مساله انهيارات على المستوى الاقتصادي والامني. وما حصل في عمليه الرد من حزب الله فكرا جاليلوب، والتي اكد اليوم حزب الله بان وصلت الى اهدافها وحققت النتائج، وان هناك 22 قتيلا من العدو الاسرائيلي، واستقاله قائد الوحده من 1200 يؤكد ان الاسرائيلي يكذب على مجتمعه، ولذلك هم اصلا لا يصغون اليه كثيرا. هو الان يراهن على الوقت، يراهن اذا كان الامريكي فعليا يقف الى جانبه فيما لو اراد ذلك، ولكن امريكا لا ترغب، لان المصالح الامريكيه واولويات بايدن في المنطقه هي تختلف عن اولويات نتنياهو، ولذلك يختلفون الى حد هذه اللحظه على اداره المعركه وليس على الاختلاف، لانه على الاباده هم شركاء في هذه الاباده بالكامل. ولذلك الحرب هي حرب امريكيه، ولكن الاداه التنفيذيه هو هذا الكيان الاسرائيلي.
نعم استاذ حسان، يعني الرد كيف سيكون من قبل المقاومة، يعني إذا ما ارتكب نتنياهو حماقة مهاجمة الأراضي اللبنانية؟
أنا باعتقادي يعلم تماما، لو كان عنده قدرة على شن حرب واسعة على جنوب لبنان لقام بها بعد أيام قليلة من مسألة بداية العدوان على معركة طوفان الأقصى، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد حسن نصر الله في أكثر من خطاب، وأيضا أكد أن الميدان هو الحكم وهو الفاصل. الأمر الثاني له علاقة بما يعلمه وما لا يعلمه من مقاومات حزب الله والتطور النووي والتقنيات والصواريخ الدقيقة. ولذلك حزب الله أشار أكثر مرة أن ما يتم استخدامه حتى هذه اللحظة في الحرب الدعم والإسناد باتجاه غزة ومصر عليها هم ثلاث أنواع من الأسلحة: الكاتيوشا المحدثة، وأيضا صواريخ التورنت وذلك صواريخ الرادعة، وأيضا مسألة المسيرات باختلاف أنواعها. لذلك لم يستخدم لا الأسلحة الدقيقة ولا الأسلحة البالستية. وعندما أظهروا فيديو عماد 4 هذا أيضا كانت رسالة كبيرة جدا وردعية للعدو الإسرائيلي تجعله يعيد حساباتك ألف مرة. لو كان بمقدوره أن يحسم المعركة لمصلحته ويضمن نتائجها ولو بالحد الأدنى 50%، أما قادر العدو الإسرائيلي أقدم على هذا العمل العسكري كما كان يحصل بالسابق. أما الآن مع تطور عمليات الميدان، مع وجود إيران، مع وجود العراق واليمن وسوريا أيضا في المعركة، يعلم تماما أنه لن تقتصر حركة عدواني على لبنان، بل سيكون هذا له امتداد على كل دول المحور، وهذا ما يقلق العدو الإسرائيلي. أيضا مسألة الانتظار الرد الإيراني واليمني بما يتعلق في استهداف الشهيد إسماعيل هنية في طهران، وأيضا ضرب ميناء الحديدة في اليمن. لذلك العدو يعيش حالة قلق وتوتر منذ تلك اللحظة، وهذه حركة حالة الاستنزاف التي يعيشها الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر لغاية هذه اللحظة. باعتقادي محور المقاومة يدرك بأنها هي مفيدة، وأيضا هناك أصوات ترتفع. إسحاق بريك يقول إذا بقيت حرب الاستنزاف، وهذا كبير من منظري وجنرالات إسرائيل، على مدى سنة سوف يكون إسرائيل إلى زوال بعد سنة. العدو يدرك تماما أن نتنياهو هذا لغاية هذه اللحظة هناك فعليا 2 أو 3 معه في اليمين المتطرف قد يؤيدون هذه الخطوات، ولكن المعارضة بالمجمل هي لم تؤيد ولكنها ضعيفة في أن تشكل حركة ضغط على نتنياهو بعدم الإقدام. فضلا عن ذلك أن تقدير الموقف عند الجنرالات العسكريين قبل أيام يقولون بأنه ليس لهم قدرة على خلق حرب في هذه المرحلة بعد الانهيارات في الجيش وبعد هذا الانهاك، وهناك 1000 ضابط ونقيب وعقيد قبل أيام قدم استقالتهم من المؤسسة العسكرية العسكرية لأنهم لا يريدون أن يستمروا في هذه الحرب الفاشلة منذ البدايات. ولذلك أنا باعتقادي نتنياهو على المستوى الشخصي هو يدرك بأنه فيما لو دعا إلى قرار وقف إطلاق النار أو التبادل سوف يكون هو نهاية مصير السياسي وأيضا إحراق كبير وأيضا ضربة كبيرة لما كانت تقول يقال أن إسرائيل دولة كبرى وأن الجيش الذي لا يقهر قهر وبالتالي هذه هزيمة. أمريكا لم تقبل بهذه الهزيمة لذلك هم يضغطون الآن على حركة حماس عبر الوسطاء الغير مسيحيين للأسف في المنطقة من أجل القبول بالحد الأدنى مما يمكن أن يقدم نتنياهو كإنجاز سياسي مقابل أن يقبل وقف إطلاق النار. لذلك أنا باعتقادي سوف تستمر الحرب ربما إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ولذلك هذا
مسار مختلف. نعم، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت حاملة طائراتها من المنطقة، كيف يمكن النظر أيضا إلى تهديدات نتنياهو والبعض الذي تحدث عن أنها حرب نفسية لاستعادة بعض المعنويات لجنوب؟
تماما حسان، هذا التعبير الأسلم على فكرة في كل السياق اللي ذكرناه قبل قليل هي حرب نفسية بامتياز. أنا باعتقادي محور المقاومة يملك المقدرات سواء العسكرية وعلى مستوى الحسب العمليات هذا أمر واقع، ولكن أيضا في الحرب النفسية هم يستطيعون أن يؤثروا كثيرا على عمليات الحرب والميدان وعلى الجبهة الداخلية. لذلك حتى الأصوات التي تركن إلى نتنياهو وتريد أن يكمل الحرب، وهناك استطلاعات رأي تتحدث عن 70% أنه يعني يؤيدون شن حرب على لبنان، لأن بني جنس يقول إذا لم نستخدم القوة من أجل إعادة المستوطنين إلى الشمال لن يكون هناك هدوء. معنى ذلك أنا باعتقادي كما قال الشيخ نعيم قاسم اليوم، إذا أردتم أن تعيدوا المستوطنين عليكم أن توقفوا العدوان في غزة، وهذا العدوان هو هذا هو المعيار وهي المغادرة الحاكمة الآن نقطة على أول السطر. لذلك أنا باعتقادي انسحاب بل هروب أيزنهاور من المنطقة كما قال الشيخ اليوم السيد عبد الملك أنها هربت من طريق آخر باتجاه المحيط الهندي، لم تعود من الممر العادي يعني عبر المحيط البحر الأحمر أو عبر باب المندب، بل ذهبت من مسافات بعيدة. لذلك أنا باعتقادي ما فعله اليمن فعليا أثر على قدرات البحرية الأمريكية وأصبحت هذه البوارج والحاملات هي عبء عسكري على من يمتلكها، لأنها بفتح التطورات العسكرية والتكنولوجيا الحديثة من صواريخ باليستية وفرد صوتية وتمتلك وما تمتلكه دول محور المقاومة وعلى رأس الجمهورية الإسلامية في إيران، تدرك أمريكا بأن الأمور تغيرت والمعادلات تغيرت وأيضا حتى عمليات الحربية اختلفت، ليس كما كانت سابقا وكانت إسرائيل تستطيع أن تدخل لبنان من اللحظة التي كانت تريد. الآن الأمور تعدلت كثيرا والآن القرار هو في أيدي محور المقاومة. لذلك نتنياهو ما حصل اليوم من تصريحات تصعيدية لها علاقة ببروباغندا من أجل جذب لملمة الوضع الداخلي وإعادة الاعتبار ربما للجبهة الداخلية ليقول لهم بأننا نحن جاهزون للمعركة فيما فرضت علينا أو سنسعى إليها لنعيدكم إلى الشمال، ويعلم تماما حتى أهل الشمال يقول أن أصلا نتنياهو يكذب علينا ولا يقول كان ويفعل بما يمكن أن يقدم لهم رسالة طمأنينة. حتى رئيس المجلس الأعلى في الجليل الأعلى يقول أن نتنياهو أو لا يهتم كثيرا بما يجري في الشمال، هو يهتم فقط بما يجري في تل أبيب وفي الوسط فقط ولا يعني ما يجري في داخل الشمال، مع أن الشمال بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو العنصر الاقتصادي المهم بالنسبة للكيان الإسرائيلي. هناك مئات المليارات من الدولارات تم سحبها من المنطقة، هناك اليوم شبكات الهايتك سحبت كثير من الاستثمارات، أكثر من 40% من الشركات غادرت منطقة الشمال لأن ليس هناك من ضمانات واستمرارية لمسألة الاستثمار ودفع عشرات مليارات من أجل إبقاء على هذا الشريان قائم. لذلك الكيان الإسرائيلي هو في حالة استنزاف على كل المستويات، وهذا أمر سوف يكون له تداعيات كبيرة على استمرارية هذا الكيان فيما لو بقي نتنياهو في هذه الحرب.
نعم، وأتساءل عن مهمة هوكشتاين الذي كما أشرتم سيصل إلى تل أبيب أو وصل إلى تل أبيب، كيف ستكون ضمن هذه التداعيات التي تحدثتم عنها؟
لبنان على باعتقادي وصل في سلة مشتان، إذا لم يأتي بجديد فلا داعي أن يأتي للبنان، باعتقادي أنه بعض الوسطاء وبعض الكلام عن مسؤولين كبار في لبنان أوصلوا الرسالة إلى هوكشتاين أنه إذا لم يحمل جديدا في عودته إلى المنطقة فلا داعي أن يأتي للبنان. أما فيما يتعلق بإسرائيل باعتقادي تصعيد نتنياهو يأتي في إطار أن يقول لهوكشتاين إذا لم تأتي بجديد بأن ترجع حزب الله أو أن يعني أن تبعده عن الحدود أو عن الحافة الأمامية من حدود فلسطين المحتلة سوف نذهب إلى التصعيد. أنا باعتقاد العدو الإسرائيلي هذا الكلام التهويلي والتهديدي لن يغير المعادلة شيء، هناك حل واحد ووحيد، وقف العدوان في غزة من بعدها يمكن حديث عن أي أمر آخر يتعلق بمثل وقف العمليات في جنوب لبنان أو في دول المحور إن كان في العراق أو في اليمن أو حتى في إيران. غير ذلك أنا باعتقادي أوكشتاين سوف يعود خالي الوفاد، ولكن أنا باعتقادي هو الرسالة الآن في هذه المسألة كما وصل رئيس الأركان القوات الأمريكية مايك ميلر قبل أيام لنفت الإيقاع لعدم الانزلاق وعدم التحور من قبل نتنياهو، لأن أمريكا لا ترغب في هذه اللحظة بالذات أن تذهب الأمور إلى الانفلاش أو إلى الانفلات من عقارها، ولأن أمريكا تدرك أن خاطرها ومصالحها في المنطقة سوف تكون تحت الاستهداف. لذلك ربما يضغط على نتنياهو من أجل القبول بالذهاب إلى صفقة وصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة في هذه المرحلة، وقد يكون كما ذكرت قبل قليل أنه عبر الوسطاء الضغط، لأنه في كلام من قطر اليوم أنهم جادون بالذهاب إلى مسألة الاستكمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار والتبادل.
نعم، وأتساءل في سؤالي الأخير لربما حول الدول المطبعة، يعني لماذا تواصل سكوتها وتتردد حتى في إطلاق بيان إدانة لهذه التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان؟
المؤسف أن الأخ أسامة حمدان قبل أيام يقول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي تقدم عبر ما يسمى الهلال الأحمر الإماراتي، تقوم بدور الاستخبارات لإعطاء معلومات للجيش الإسرائيلي عن موضع السواري، فضلا عن ذلك أنها تستقبل الضباط والجنود الذين منهكون والذين تعرضوا لأزمة نفسية في الحروب في غزة وفي بحر وفي رمال غزة من أجل الاستجمام في الإمارات، وأيضا دخل يمكن مئات الملايين من الدولارات لعوائل القتلى والجرحى الصهاينة، وقتلا على أن ما زالت حتى هذه اللحظة بعض الدول تمرر المواد الغذائية وما يحتاج الكيان الإسرائيلي عبر الممرات، تعارض ما تقوم به اليمن وما استطاعته اليمن من فرض الحصار على ميناء إيلات ومنع وصول السفن إلى داخل الكيان الإسرائيلي، مع أن جيش في غزة يعني خطير جدا لا يتماشى لا مع الأخلاق الدينية ولا الغربية ولا الإسلامية ولا الإنسانية، مع ذلك المستمر أنا باعتقادي هذه الدول بنيت علاقات مع الكيان الإسرائيلي لأن تدرك تماما أن حركات المقاومة يجب أن تنتهي، وهي متآمرة ليست متواطئة فقط مع الكيان الإسرائيلي للقضاء على حركات المقاومة، لأن لا تريد لحركات المقاومة أن تكون ندا لها في هذه المرحلة، وتريد أن يعم السلام في المنطقة كما يقال، وأن دولة الكيان الإسرائيلي يجب أن تكون دولة طبيعية في المنطقة، ولكن ما حصل في معركة طوفان الأقصى باعتقادي هو قدم مضجعهم ولم يكن في حسبانيا ولا في بالهم أن سلة كريمة وشريفة من المقاومين استطاعت أن تفعل هذا الإنجاز بفضل الله سبحانه وتعالى وإيمان الناس بأرضها والمتجذرة بأرضها. لذلك هذه الدول المطبعة لن تستطيع أن لو كانت تريد أن تغير شيء هذا التأثير شعبي يجب أن كانت تغير، لا نسمع لنداء جامعة عربية ولا من أكمة المؤتمر العالم الإسلامي أن تحرك ساكنا أو أن تغير شيء أو حتى أن تذهب إلى إجراء مقاطعة أو تجميل علاقات أو قطع علاقات تجارية. أنا باعتقادي هذه الدول أحرجت في مكان ولكنها لزالت ما زالت حتى هذه اللحظة تتمنى الناس بأن الكيان الإسرائيلي قد يستطيع الوصول إلى يبتغي الكيان الإسرائيلي من قضاء على حركات المقاومة، المشكلة في ذلك أن هذا بعض الفئات في هذه السياسات.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لك. شكرا سيدي.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. نعم، استمعنا للأستاذ حسان عليان، يعني ملخص كلامه أنه لا زال نتنياهو يناور ولا زال يعني يحسب ألف حساب على هذه الخطوات لكي تنقذه مما هو عالق فيه في غزة أو في الضفة، والحرب النفسية هي العنوان الذي يمكن الحديث حقيقة عنها في هذه التهديدات التي يهدد بها الكيان الصهيوني بتوسيع دائرة الحرب، والواقع يختلف تماما عما يعني نسمعه من هذه المسألة. طيب، نعم مستمعين الكرام، اسمحوا لنا أن أتوقف وأتواصل أيضا مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلت إلينا، لازلنا في تطبيق الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد هذه المرة من الأردن أيضا بعث إلينا بمشاركة صوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا. التهديد الصهيوني للبنان لن يخيفنا وقد جربوها من قبل. حتى لو تدخل أمريكان ممكن أن يدخلوا، لكن سيعودون بتوابيت خشبية، وإننا لم ولن ننسحب إلى الجنوب الليطاني. هذه أرضنا، حتى لو توقفت حرب غزة هذه أرضنا، لن ننسحب منها، بل هم سينسحبون بالقوات العسكرية من أراضينا المحتلة في لبنان ككفر شوبة والغجر وغيرها. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
نعم، تحية طيبة لك يا أخي الكريم صبحي عبد الحميد، بارك الله بك على هذه المشاركة من الأردن. وأتوقف الآن مع مشاركة أخرى، هذه المرة المشاركة من الأخ الفاضل مشرف أركان من اليمن، أيضا رسالة صوتية.
أسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا نوجه التحية لإذاعة الظهران العربية برنامج حدث وحوار. ثانيا نهني الأمة العربية والإسلامية وشعبنا اليمني بمناسبة المولد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونوجه تحية للمقاومة الفلسطينية على انتصاراتها الكبيرة وعلى رصدها الأعداء، ونقول للشعب اللبناني والشعوب الحرة أن يواجهوا الاحتلال هذا. الاحتلال هذا له نهاية ونهاية تقربت. وتحياتي لكم، معكم أبو خولان من محافظة صنعاء.
تحياتي لك يا أبو خولان من صنعاء على هذه المشاركة في هذا اللقاء معنا، بارك الله بك يا أخي الكريم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج ولقائنا حدث وحوار، وتوقفنا حقيقة بإزاء هذا البرنامج، ومحور الحديث هو الاحتلال وأحلام مهاجمة لبنان. نعم، حقيقة عندما نتوقف حقيقة ونرى أن الكيان الصهيوني الذي يهدد دائما بين حين وآخر لبنان وتوسيع دائرة حقيقة الحرب والمواجهة مع فصائل المقاومة، لابد لنا من النظر إلى ما يعيشه حاليا من الوضع الداخلي والخلافات الموجودة بين جالنت وبين نتانياهو في هذه المسألة. توسيع دائرة الحرب النقطة الخلافية الأساسية حقيقة بين جالنت ونتانياهو، ذلك نظرا للواقع الموجود والميدان. يعني نحن فقط عندما نشير إلى ما جاء مؤخرا من نتائج لعمليات الأربعين التي أقامت بها المقاومة الإسلامية في لبنان ردا على اغتيال السيد فؤاد شكر، يعني استعمل كما يشير سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، يؤكد بأننا لقد استعملنا بطرقنا الخاصة، تأكد لنا أن النتيجة يعني كانت واضحة. الكيان سارع، نتنياهو سارع لكي يقول عبر الإعلام بأن العملية كانت فاشلة ونحن تصدينا لها وضربنا، ولكن بعد فترة زار رئيس الحكومة وتجول في مكان الضربة، والذي قام بتعتيم أمني لساعات طويلة، يعني منعه على عدة كيلومترات أن يصل أحد إلى القاعدة، أوعزوا إلى وسائل الإعلام أن لا يذكروا شيئا لا سلبا ولا إيجابيا. يعني هذا الإطباق الإعلامي وهذا الطوق الأمني عدة كيلومترات يبين ويكشف على أنه النتائج كانت ملفتة، يعني يثير علامات استفهام. والأهم أن رئيس وحدة 2200 المسؤول 8200 المسؤول عن الاستخبارات والمعلومات في هذه الثكنة جاليليوت، يعني يستقيل من منصبه، يقولون إنه استقال بسبب طوفان الأقصى وأنه لم يكن على علم بذلك. يعني الآن يعني استيقظ بعد 11 شهر ما يقارب السنة، هذه التغطية واضحة على النتائج. 22 قتيل من الصهاينة، 77 إصابة، يعني هكذا هم تحدثوا عنها ولم يكشفوا بالحقيقة التي كانت في هذا الجانب. كما يؤكد حزب الله أن جبهة المساندة مستمرة في لبنان وطالما أن الحرب مستمرة في غزة، تزيد وتيرة هذه المساندة كلما زادت إسرائيل من عدوانها، خاصة عندما تستهدف المدنيين. لا يوجد طريق للعودة للمستوطنين في الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة، والتهديد بالحرب على لبنان فهو لا يخيف أحد، لا يخيف حزب الله، لا يخيف المقاومة. هذا التهديد لا يعني يؤدي لتعديل الموقف بارتباط جبهة الإسناد بوقف العدوان على غزة. يعني صحيح أن حزب الله ليست لديها خطة للمبادرة في حرب، وهم يعلنون عنها أنه لا يجدونها ذات جدوى، ولكن إذا شنت إسرائيل الحرب فسيواجهونها بالحرب، ستكون الخسائر ضخمة عليهم كما علينا على محور المقاومة. كما أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الحرب على الشمال تعيد 100,000 نازح من المستوطنات، يعني قالها حزب الله، عدوا العدة لاستقبال مئات الآلاف إضافيين من النازحين من المستوطنات بعيدة المدى، فالحرب تزيد من نزوح المستوطنين وتزيد من المستوطنات الفارغة، ولا يمكن أن تعيدهم مهما بلغت التضحيات. ولذلك هم الآن يفكرون برؤية وأخذ القرار الآخر، لأن المقاومة جاهزة ومستعدة لأي احتمال في هذه المواجهة وهذه الحرب التي يتم الحديث عنها من قبل الكيان المحتل. نعم، بهذا نصل وإياكم المستمعين الأكارم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.